بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي حكم النكاح وأنه يختلف باختلاف أحوال الناس، فكم ذكرنا صورا؟ ها، ثلاث. نعم، اذكر الصورة الأولى: أن يخاف على نفسه الوقوع في المعصية، وعنده قلنا القدرة على النكاح، عنده القدرة على مؤنة، فهذا يجب عليه الزواج لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في أحاديث كثيرة، وهذا قول الجمهور. الصورة الثانية: نعم، من له شهوة ولكن لا يخاف الوقوع في المحظور، هي من على نفسه وعنده قدرة على الزواج، فهذا ما حكم الزواج في حقه؟ نعم، القول بالوجوب في هذا الحال ليس بعيد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر الله به في أحاديث كثيرة. الصورة الثالثة: ها أحمد، ها، ألا يكون له شهوة في الزواج وعنده قدرة على مؤن النكاح، فهذا نعم منهم من ذكر أنه يستحب، ومنهم من ذكر أنه يباح، ومنهم من ذكر أنه يكره، وقلنا القول بالاستحباب ليس بعيد بالشرط. ما هو الشرط؟ نعم، أن تكون المرأة راضية بذلك، وذلك لما يتضمنه من مصالح كثيرة. هذا الذي أخذناه في الدرس السابق، ما سنقرأ إن شاء الله. بما يتعلق بحكم النكاح، حكم الزواج بأكثر من واحدة هل يشرع أو لا يشرع؟ أولا، أجمع العلماء على جواز الزواج بأكثر من واحدة إلى أربع، هذا محل إجماع. لا خلاف بين العلماء في ذلك، لقول الله تعالى: رحمك الله، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. واستدلوا على هذا بحديث غيلان الثقفي، وسيأتي إن شاء الله بيان حاله، أنه أسلم وتحته عشر نسوة، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أربع منهن. فجواز أكثر من واحدة محل إجماع بين العلماء في جوازه، أيضا يقول العلماء إن تيقن من نفسه أنه سيجور ولا يعدل إن علم من نفسه أنه إن تزوج بأكثر من واحدة سيحصل منه جور وظلم ولا يستطيع العدل، فهذا صرح غير واحد من العلماء بتحريم أكثر من واحدة عليه. فإن الله تعالى أباح ذلك بشرط، وهو الأمن من الجور، ولذا قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فمن كان يعلم من نفسه أنه سيجور ولا يحصل منه عدل فغير واحد من العلماء صرحوا بحرمة أكثر من واحدة عليه، أي لهذا السبب، فإن الله تعالى أباحه بهذا القيد. بقي إذا قدر على العدل ولم يخف الوقوع في الظلم، يرى من نفسه أنه يعدل، فهل يشرع في حقه ذلك أو لا يشرع؟ في ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول أنه يستحب، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد قال به بعض الحنابلة، اختاره بعض أصحابه. وهو أيضا مذهب الظاهرية وهو ظاهر تبويب الإمام البخاري رحمه الله، فإن بوب في صحيحه باب كثرة النساء، واستدل هؤلاء على ذلك بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه تزوج بأكثر من واحدة، تزوج 11 امرأة، اثنتان ماتتا قبله وماتا عليه الصلاة والسلام عن 9. قال ولا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما هو الأفضل، استدلوا أيضا بأن هذا هو فعل السلف والمأثور عنهم، قال ابن المنقر رحمه الله في شرح العمدة قال وقد كان خير هذه الأمة أكثرهم نساء ومات عن 9، ومات الصديق عن 3 أبو بكر، وعمر عن 4، وعثمان عن 2، وعلي عن عدة ما بين حرائر وسراري، والزبير عن 4، وكذا عبد الرحمن ابن عوف، إلا أنه طلق واحدة في مرضه يا عبد الرحمن، وعليه كان عمل السلف. قال وفعلهم هذا دليل على أن هذا هو الأفضل، إذ لو لم يكن هو الأفضل لما اشتغلوا بشيء مفضول، بل حرصهم عليه وتتابعهم عليه جميعا دليل على أنه أفضل ومستحب، وإلا لم يكونوا ليتتابعوا عليه. أيضا ذكر البخاري تحت هذا الباب باب كثرة النساء أثر سعيد بن جبير، وتقدم حين قال ابن عباس تزوجت؟ قال لا، قال تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وذكره الحافظ معنيين، المعنى الأول إن خير هذه الأمة أكثرها نساء، أي إن الخيرية في الناس بكثرة النساء إذا تساووا في الفضائل، فإذا تساوى اثنان من الناس في الفضائل وكان أحدهم أكثر نساء من الآخر كان من هو أكثر نساء أفضل. قال هذا معنى. والمعنى الثاني فإن خير هذه الأمة أكثرهم نساء، أي الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير هذه الأمة، والمراد بالأمة هي أصحابه، وكان خيرهم نساء بل الأمة جميعا. ثم قال الحافظ وهذا هو الأظهر في معناه، واستدل برواية في معجم الطبراني قال أثر بلفظ فإن خيرنا كان أكثرنا نساء، كذا جاء في رواية فإن خيرنا كان أكثرنا نساء، أي الرسول صلى الله عليه وسلم. استدلوا أيضا قالوا لأن هذا هو الأصل، وإنما جعل الله تعالى الواحدة لمن خاف ألا يعدل، ولذا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قالوا فبدأ الله تعالى بالمثنى فدل على أن هذا هو الأصل. أيضا قالوا لأن هذا من أسباب كثرة الولد وهو أمر مرغب فيه، حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه يباهي الأمم بكثرة الأمة يوم القيامة. قالوا فتعديد الزوجات يكون من الأسباب في كثرة الأولاد وتحقيق مباهاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا قالوا مما يرجح ذلك كثرة النساء وقلة الرجال، أولا بمقتضى الخلق والإيجاد، فالملاحظ أن النساء أكثر. ثانيا أن الرجال أكثر تعرضا للموت من النساء في أسفارهم في حروبهم في كثير من شؤونهم. بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي زمان يكون لخمسين امرأة قيم واحد من الرجال. أيضا مما رجح بهذا القول قالوا المرأة يعرض لها ما يتعطل به أخص منافع الزوج من مرض وحيض ونفاس، إلى غير ذلك من التعليلات الكثيرة، والحكم التي ذكرها كثير من العلماء، وفيها رد على الزائغين الذين يطعنون في هذه الشرعة. اختار هذا القول من الأئمة المتأخرين الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، قيده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله به شروط، بعضها قد ذكر في أصل المسألة، أنه يقدر على العدل ولا يخاف الظلم، هذا أمر. قال والثاني أن يكون عنده قدرة مالية على النفقة، والثالث أن يكون عنده قدرة بدنية أي قوة في بدنه يحصل معها الإحصان للنساء وإن تعددنا. القول الثاني في المسألة أنه إذا قدر على العدل ولم يخف الوقوع في الظلم، قالوا يباح له، يكون من سائر المباحات أن يتزوج بأكثر من واحدة، مثل الطعام والشراب مباح، وهذا قول الحنفية. القول الثالث قالوا يستحب ألا يزيد على واحدة، يستحب ألا يزيد، وهذا قول الشافعية وبعض الحنابلة، بل عزى بعضهم أن هذا هو المذهب عند الحنابلة، لكن ذكروا له قيدا الذي قال هو المذهب عند الحنابلة، قالوا بقيد أن يحصل له الإعفاف بالواحدة، يحصل له إعفاف بالواحدة فلا يستحب أن يزيد عليها. استدل هؤلاء الذين قالوا لا يستحب أن يزيد على واحدة بقول الله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قالوا وهذا الخوف متحقق في كل أحد باستثناء الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا قال الله في آية أخرى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قالوا فإذا لا يستطيع الإنسان أن يعدل بين النساء، وقد قال الله فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، إذن فلا يستحب الزيادة على واحدة. قالوا أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يأمن على نفسه. والقول الأول أصح أن ذلك مستحب، ولكن كما تقدم بضوابطه، أن يكون عنده قدرة على العدل، وهكذا يكون عنده قدرة بدنية، وعنده القدرة على النفقة بحسب الحال. بعضهم، ولم أرى أحد استدل بهذا من الأئمة والعلماء المتقدمين، إنما وجد بعض المتأخرين وبعضهم من العلمانيين الذين يطعنون في الدين يقولون التعدد محرم، لا يجوز أن يتزوج بأكثر من واحدة، إنما هذا شيء من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا جاء في الصحيحين أن علي رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة، وكانت عنده فاطمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ابن أبي طالب يريد أن يتزوج بابنة أبي جهل فليفارق فاطمة، فإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. وجاء في بعض الرواة الحديث الصحيحين قال والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله عند رجل. وهذا الحديث لا دلالة فيه، قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عليا ولم يمكن. وهذا الحديث لا دلالة فيه على منع التعدد، أولا للأدلة الكثيرة في إباحته، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له وفعل الخلفاء الراشدين، بل علي رضي الله عنه بنفسه فعله بعد موت فاطمة. ولو كان علي رضي الله عنه فهم النهي عن التعدد لما فعله بعد موت فاطمة. وإنما هذا الحديث يحمل على أحد أمرين، الأمر الأول ما ذكر علة في الحديث، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل، أي أن هذا لا يليق بمنصب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمكانته أن تكون ابنته وبنت عدو الله من المشركين الكافرين تحت رجل واحد. فلذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولم ينهه عن الزواج مطلقا من غيرها. ثانيا أن هذا كان حبا في علي رضي الله عنه وحرصا عليه، فإن فاطمة بنته عليه الصلاة والسلام إذا تأذت وحصل لها ما يؤذيها من ضرتها وهي بنت رجل مشرك تأذى لأذيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا قال إنما يقطع مني يؤذيني ما آذاها ويريبني ما رابها. فإذا كان كذلك فإذا تأذى لأذاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل الضرر لعلي، فكان حرصا عليه أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزواج بتلك المرأة، ولذا تزوج علي رضي الله عنه بأكثر من واحدة بعد فاطمة، فكان هذا أمرا خاصا بفاطمة دون غيرها، وأيضا خاصا بتلك المرأة بنت عدو الله تكون هي وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رجل، وهذا لا يتناسب مع مقامه صلى الله عليه وسلم. وإنما يحاول الآن بعض العلمانيين أو الحداثيين ضاربين بكل الأدلة التي وردت في شرعية هذا الأمر خلف ظهورهم، ومستندين زعموا إلى هذا الحديث، وهم ليسوا حول الاستدلال بهذه الأحاديث ولا بغيرها، إنما يتابعون ما وافق أهواءهم. فالحاصل من هذا أن الزواج بأكثر من واحدة لمن قدر على العدل وعلى النفقة وعنده القدرة البدنية يكون مستحبا. بقي لو قال واحد أنا مكفي وحالي طيب ومرتاح ومقبل على الخير وعلى شأني، مكفي تماما بواحد، فما النصيحة؟ النصيحة يقال له اقبل على شأنك واكتفي بما أنت عليه، فإن أكثر من زوجة واحدة لا شك أنه يحتاج إلى أمور لم يكن الإنسان مكلفا بها قبل ذلك من نفقة وعدل وكثير من الأمور، فإذا كان مكفيا طيب الحال فإن صح يبقى على حاله، لسيما في هذه الأزمنة ونحن في بلدنا كان الناس على المذهب الشافعي وهم يرون عدم استحباب ذلك، ووافقوا المذهب الاشتراكي الذي يحرم على الناس هذا الزواج. فإذا فعل الواحد رأوا أنه قد أتى منكرا عظيما. أيضا مما يتعلق بذلك ما ذكره الشوكاني قال رحمه الله، ذكر فيه كلمتين، قال: وأما عدم جواز التبتل فلما تقدم، أي في الأحاديث، التبتل معناه الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصاء، والاختصاء هو الشق عن الأنثيين أي الخصيتين وانتزاعهما، وإذا نزعت الخصيتان ماتت شهوة الإنسان. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في النهي عن الأمرين، عن التبتل والاختصاء. أما التبتل فما تقدم معنا من الأحاديث في الدرس السابق قرأنا أمس من أحاديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل، قال سعد: ولو أذن له لاختصينا. جاء أيضا في حديث أنس وهو حديث حسن بشواهده قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التبتل نهيا شديدا ويأمر بالباءة ويقول: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. جاء أيضا في الصحيحين عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، أي من نسائهم، فقلنا: ألا نستخصي، أي نطلب من يفعل بنا ذلك؟ قال: فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عدم الخلاف في تحريم الاختصاء كما في فتح الباري تحت الحديث رقم 75 و5000، وذكر مفاسد لذلك. قال رحمه الله في قول عند قول ألا نستخصي حديث ابن مسعود: فنهانا عن ذلك. قال: هو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم، هو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم، معنى في بني آدم أي فعله في بني آدم، لأنه سيختلف فيه في الحيوان، لكن في بني آدم ليس فيه خلاف أنه نهي تحريم. قال الحافظ: وفيه أيضا من المفاسد، ذكر من مفاسده تعذيب النفس أي بانتزاع الخصيتين وإلقاؤهما، والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك، وفيه إبطال معنى الرجولية وتغيير خلق الله وكفر النعمة لأن خلق الشخص رجلا من النعم العظيمة، فإذا زال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال. إذا زال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال. فإذا الاختصاء والتبتل محرمان منهيا عنهما نهي تحريم للأدلة الصريحة في ذلك. بقي استشكل بعضهم قول الله تعالى وتبتل إليه تبتيلا، فكيف الآية فيها أمر بالتبتل والحديث فيه النهي؟ قال الحافظ رحمه الله تحت الباب ما يكره من التبتل والخصاء، قال وأما المأمور به في قوله تعالى وتبتل إلي تبتيلا فقد فسره مجاهد فقال أخلص له إخلاصا. تبتل إلي تبتيلا قال أخلص له إخلاصا. قال وهو تفسير معنى، وإلا فاصل التبتل الانقطاع، والمعنى انقطع إليه انقطاعا، لكن لما كانت حقيقة الانقطاع إلى الله إنما تقع بإخلاص العبادة له فسرها بذلك. أي أقبل على عبادة الله، تفرغ لذلك. وليس فينا يعني الزواج فهو سنة المرسلين. بقي جاء في حديث في صحيح البخاري معلقا وهو موصول عند غيره عن أبي هريرة رضي الله عنه موصول سند صحيح، قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختصي على ذلك أو ذر، اختصي أو ذر. قال بعضهم هذا ترخيص في الاختصاء وتركه، يجوز تختصي ويجوز تترك. والصحيح أن هذا ليس معناه، بل معناه كما قال الحافظ وغيره من العلماء قالوا وهذا الأمر في الحديث للتهديد، كقول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والمعنى إن فعلت يا أبا هريرة أو لم تفعل فلا بد من نفوذ القدر، فليس في تعرض لحكم الاختصاء، وإنما كان هذا على سبيل التهديد أو الزجر، وأن قدر الله ماض. فالحديث يشير إلى قدر الله وأن الأمور جميعا بقدر الله، سواء حصل منك اختصاء أو لا، فإن الذي قدر لا بد أن يقع. إذا لم يجوز الاختصاء والتبتل فهل يجوز للإنسان أن يستعمل دواء أو علاجا يسكن شهوته؟ الاختصام نهي عنه وكذلك التبتل. بعضهم قال بجواز إذا خاف على نفسه الوقوع في المحرم، إذا خاف أن يقع في الحرام واستعمل ما يذهب ذلك حذرا من الوقوع في الحرام قالوا لا بأس به، ولكن هذا يقيد بما لا ضرر فيه وبما لا يذهب هذا الأمر مطلقا. وقد يكون الإنسان في حال شبابه قويا ولا بد مع السن أن تفتر شهوته، وربما حصل له باستعمال هذا الدواء إضرار بنفسه. فإذا احتاج إلى ذلك لخوفه من الوقوع في المحرم دفعا له بما لا ضرر فيه، لا ضرر عليه في هذا الأمر، فقد رخص فيه بعض العلماء، وإلا في اجتناب هذا أولى، فإنه قد لا يخلو من ضرر، وقد يلحق الإنسان ضرر ولو مؤخرا. أيضا مما علل به النهي عن التبتل فيما سبق أنه فعل النصارى هم الذين ينقطعون عن الزواج، وهي الرهبانية التي ذكر الله تعالى أنهم ابتدعوها. وقد جاء في حديث عثمان بن مضعون حين أراد التبتل جاء في بعض روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عثمان لا رهبانية في الإسلام. ذكر الحافظ فائدة في إباحة أكثر من أربع له صلى الله عليه وسلم، من أحب مراجعتها تحت حديث رقم 69 و5000 صحيح البخاري. قال والذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره من النساء 10 أوجه، أحدها أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك. الثاني لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم. الثالث للزيادة في تألفهم لذلك، تألفهم على الإسلام يكونون أصهارا له. الرابع للزيادة في التكليف حيث كلف ألا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ. الخامس لتكثير عشيرته من جهة نسائه فتزداد أعوانه على من يحاربه. السادس نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال. السابع الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة، فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه، على خلاف هذا في أم حبيبة كما تعلمون منهم من يرى أن زوجها بعد الفتح، وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها. فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرن منه، بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن. الثامن ما تقدم أو الثامن خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلل من المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال. يقول مع أنه صلى الله عليه وسلم أمر من لم يستطع الزواج بالصوم لأنه يضعفه ويكسر شهوته، ولكن كان هذا أمرا خارقا للعادة، كان يطوف على نساء في ليلة وهو قليل الطعام والشراب. التاسع والعاشر تحصين هؤلاء النساء والقيام بحقوقهن. وقد حبب الله تعالى إليه هذا الأمر كما صح عنه قال حبب إليه من الدنيا الطيب والنساء. فكان إباحة النسوة الأكثر من غيره موافقة لما قد حببه الله تعالى إليه.